الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكراماتهم ومعاجزهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم إخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال البحث في توسل الأنبياء وأولي العزم من الرسل بسيدة النساء الطاهرة الصديقة الشهيدة مولاتنا فاطمة روحي وأرواح العالمين لترابنا عليها فداء. والروايات بهذا المضمون هي متواترة عشرات المرات. من هذه الروايات ما ورد من مصادر العامة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما أراد الله عز وجل أن يهلك قوم نوح أوحى الله إليه أن شق ألواح الساج، فلما شقها لم يدري ما يضع بها، فهبط جبرائيل فأراه هيئة السفينة ومعه تابوت فيه 100,000 مسمار و29,000 مسمار. يعني يدل على عظمة هذه السفينة، مو سفينة صغيرة، سفينة كبيرة، يعني ما بيكون فيها بده يستعمل 124 مسمار بده يستعمل، بدل على انه سفينة كبيرة. فسمر بالمسامير كلها السفينة إلى أن بقيت 5 مسامير، فضرب بيده إلى مسمار منها فأشرق في يده وأضاء كما يضيء الكوكب الدري في أفق السماء. فتحير من ذلك نوح عليه السلام فانطلق، فأنطق الله ذلك المسمار. أنطق يعني جعل الكلام في ذاك المسمار، مثل ما بيجعل الكلام في الجلود يوم القيامة. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فأنطق الله ذلك المسمار بلسان طلق ضلق، فقال له: يا جبرائيل، ما هذا المسمار الذي ما رأيت مثله؟ قال: هذا باسم خير الأولين والآخرين محمد بن عبد الله، أسمره في أولها على جانب السفينة اليمين. تعالوا، في هنا حذف في الرواية أنه فأنطق الله ذلك المسمار فقال له: يا جبرائيل، ما هذا المسمار؟ المسمار لا يقول ما هذا المسمار، في حذف هنا. قال: هذا باسم، لعله مثلا عندما نطق قال انه انا باسمي محمد بن عبد الله رسول الله مثلا، كل مسمار صار ينطق يقول انه انا خاص بفلان. المسمار الاول خاص برسول الله يقول انا مثلا خاص برسول الله، المسمار الثاني انا خاص بامير المؤمنين، المسمار الثالث انا خاص بسيدة النساء، وهكذا. ثم ضرب بيده على مسمار ثان فأشرق وأنار، فقال نوح: وما هذا المسمار؟ هذه قرينة على أنه في حذف في الكلام المتقدم. قال نوح، إيش قال المسمار؟ قال نوح: ما هذا المسمار؟ قال: هذا مسمار أخي وابن عمي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام، فأسمره على جانب السفينة اليسار في أولها. هذه الأسماء المقدسة ظهرت على خشبة، الخشبة يقال أنه يحتفظون الآن بها الروس في إحدى متاحفها. وهي هذه الخشبة كانت مكتوبة في اللغة السامانية أو السريانية العتيقة وهكذا. وكان الدكتور الصادقي قد جاء يعني وضع صورة عن هذه الخشبة في كتابه في تفسير الفرقان في تفسير القرآن، عندما احترق كتابه في الحرب اللبنانية في سنة 75، كانت مؤسسة العالمي على العزلي في ساحة العزلي، واحترق أحد المخازن الذي فيه الكتاب. يقال كل الكتاب احترق إلا الجزء الذي فيه هذه الصورة، وأراني إياها. الجزء الوحيد هو تفسير 20 مجلد، كل الكتاب محترق إلا الجزء الذي فيه هذه الصورة. هذه كرامة للأسماء المقدسة، أنه إذا نجت سفينة نوح بفضل الأسماء المطهرة الخمسة، فلماذا لا ينجى كتاب الدكتور الصادقي من الحريق آنذاك من خلال هذه الأسماء المقدسة؟ ثم ضرب بيده إلى مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار، فقال هذا مسمار فاطمة عليها سيدة النساء، فأسمره إلى جانب مسمار أبيها، أو فسمره، في تصحيح بالرواية كثير يعني في أخطاء كثيرة. ثم ضرب بيده إلى مسمار رابع فزهر وأنار، فقال هذا مسمار الحسن فسمره إلى جانب مسمار أبيها. ثم ضرب بيده إلى مسمار خامس فأشرق وأنار وبكى، يعني هذا المسمار أشرق وأنار وبكى. كيف يبكي؟ مثل ما بكى الحجر على الإمام الحسين، مثل ما بكت الرياح والأرض والسماء إلى مولاي، كله بحسبه. فقال يا جبرائيل ما هذه النداوة؟ فقال هذا مسمار الحسين بن علي سيد الشهداء، فسمره إلى جانب مسمار أخيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر هي المسامير. قال النبي صلى الله عليه وآله الألواح خشب السفينة، ونحن الدسر، لولانا ما سارت السفينة بأهلها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
الرواية الثانية بالإسناد إلى ابن عقدة عن علي بن الحسن بن الفضال عن أبيه عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام قال لما أشرق أو أشرف نوح عليه السلام على الغرق دعا الله بحقنا فدفع الله عنه الغرق، ولما رمى إبراهيم عليه السلام في النار أو رمي إبراهيم في النار دعا الله بحقه فجعل الله النار عليه بردا وسلاما. وإن موسى عليه السلام لما ضرب طريقا في البحر دعا الله بحقنا فجعله يبسا. وإن عيسى عليه السلام لما أراد اليهود قتله دعا الله بحقنا فنجي من القتل فرفعه الله إليه. فإذا هؤلاء الأنبياء العظام إنما جرت على أيديهم المعاجز ببركة التوسل بآل البيت. هلا لما بيسمعنا الوهابي بيقولوا هولي شوفوا هولي الزنادقة الشيعة شو بغالوا بأمتهم. نحن نعتمد على الدليل النقلي عدا عن دليل العقل. يأتي إن شاء الله في حلقة أخرى إن شاء الله الأدلة القرآنية على صحة التوسل والأخبار النبوية على ذلك، مضافا على أنه سوف نتعرض لأدلة الوهابيين على حرمة التشفع بالأولياء، وسوف ننقدها بإذن الله، لأن هذه بدها حلقات متعددة إن شاء الله يعني بشوال نبدأ بها، عدا عن النقد الآخر على بعض المشككين الذي سوف يعني نتعرض له بإذن الله وإذن الموالي صلوات الله عليه. ولكن على عجل أنه زبدة ما اعتمده الوهابيون على حرمة التوسل هو أن التوسل أو التشفع بالمخلوق شرك. هل بدل ما تتوسل أنت بالمخلوق تتوسل برب المخلوق خالق المخلوق الله؟ ما الله عز وجل إذا على هذه القاعدة نحن نسري على كل أفعالنا بيطلع أنه كل أفعالنا شرك في شرك. عندما أستعين بابني أو أستعين بزوجتي أو أستعين بموظف أو خادم وما شابه ذلك، نكون نحن عم نشرك بالله، نكون هن كمان المشركين بالله، لأنه لا يخلو بيت من بيوت هؤلاء الوهابين إلا وعنده خادم أو خادمة تقضي حوائجه أو يقضي حوائجه. الآيات والروايات تدلل على صحة الاستشفاع بالأولياء والأنبياء صلوات الله عليهم، سوف نتعرض لها، ولكن نحن نقول على وجه الإجمال هناك بعض الآيات تشير إلى ذلك. من الآيات هذه ما ورد في قوله تعالى عن حاكيا عن أولاد يعقوب، النبي يعقوب عندما قالوا يا أبانا استغفر لنا إن كنا خاطئين، استغفر لنا، طلبوا المغفرة من النبي يعقوب. وهم أيضا في آية أخرى تشير على أنه تشير على مسألة مجيء الناس إلى رسول الله وطلب المغفرة منه، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. إذن كلمة جاءوك فاستغفروا الله، الله لا يغفر لهم إلا إذا استغفر لهم رسول الله. يعني كيف يستغفر لهم رسول الله؟ أنه يسمح لهم شنو؟ أو يسمح أو يدعو الله تعالى بأن يغفر لهم، فاستغفر لهم الرسول. جاءوك ولا لما جاءوك؟ جاءوك لطلب المغفرة، فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. ولا لو كانت مثلا الطلب من الله كافيا لما كان ثمة داعي لأن يقول واستغفر لهم الرسول. فمجيء هذه الكلمة واستغفر لهم الرسول دليل على أن استغفار الله لوحده غير كاف. أراد الله عز وجل من العباد، أراد منهم أن يطلبوا من رسول الله الشفاعة لكي يغفر الله تعالى لهم ذنوبهم. هذا دليل على أن الله أراد من رسول الله أن يكون باب فيض للاستغفار على العباد أو للتوبة على العباد. هذا مضاف على أن الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله عرفنا وهو الخوف من الله، يأتي بالأعمال الإنسان أنه في هناك حساب وفي هناك عتاب وما شابه ذلك. وابتغوا إليه الوسيلة، يعني لابد أن يأتي الإنسان بوسيلة تقربه إلى الله، وهي مأخوذة من الوسلة، يعني بما يقرب من الطرف الآخر. الوسيلة هي وسلة أو وصلة، إذا قلنا على الجهتين على القراءتين وسلة ووصلة، يعني ما يوصل العبد بالله تعالى من خلال هذا الأمر الذي دعا الله تعالى إليه وأمر العباد بالتمسك به. زين، الرواية الأخرى كما رويت عن تفسير المنسوب، التفسير المنسوب إلى مولانا الإمام العسكري عليه السلام، قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه قال واذكروا يا بني إسرائيل إذ استسقى موسى لقومه، أي طلب لهم السقي لما لحقهم العطش في التيه. التيه هم كانوا يعني في صحراء سيناء تاهوا 40 سنة، يعني كانوا يسكنون بالخيام وما شابه ذلك، كانوا حيارة وضجوا بالبكاء إلى النبي موسى وقالوا هلكنا بالعطش. فقال موسى إلهي بحق محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة سيدة النساء وبحق الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين أفضل الشهداء وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء لما سقيت عبادك هؤلاء. فأوحى الله تعالى يا موسى أضرب بعصاك الحجر، فضربه بها فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربه. كل قبيلة يعني من بني أب من أولاد يعقوب علموا مشربه كما يشير الإمام في هذه الرواية، فلا يزاحم الآخرين في مشربهم. قال تعالى كلوا واشربوا من رزق الله الذي آتاكموه ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا فيها وأنتم مفسدون عاصون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أقام على موالاتنا أهل البيت سقاه الله تعالى من محبته كأسا لا يبغون به بدلا ولا يريدون سواه كافيا ولا كارئا ولا ناصرا. يعني من اتكل على الله من خلال آل عليه وسلم اللي هم الوسيلة إلى الله تعالى، حينئذ بعد الله كافيه وكالئه ونصره. ومن وطن نفسه على احتمال المكاره في موالاتنا، يعني بعد طريق البيت فيه شنو، في مصائب، في مكاره، بده يوطن الإنسان نفسه على هذه المكاره، ولا الجنة محفوفة بالمكاره، حفت النار بالشهوات كما في الحديث، وحفت الجنة وحفت الجنة بالمكاره. بعد من أن أهل البيت هم الجنة، بل الجنة خلقت لأجلهم، يعني حف طريقهم بالمكاره بالسعار على الإنسان. نسأل الله أن يوقننا على هذا. جعل الله يوم القيامة في عرصاتها، العرصات مفرد عرصة، وهي كل بقعة ليس فيها بناء، بحيث يقصر كل من تضمنه تلك العرصات أبصارهم عما يشاهدون من درجاتهم، وإن كل واحد منهم ليحيط بماله بما له من درجاته كإحاطته في الدنيا لما يلقاه بين يديه. ثم يقال له: وطنت نفسك على احتمال المكاره في مولاة محمد وآله الطيبين، فقد جعل الله إليك ومكنك من تخليص كل ما تحب تخليصه من أهل الشدائد في هذه العرصات، فيمد بصره فيحيط، ثم ينتقد. انتقد بمعنى نقدت الضرائب، نقدت الضرائب بمعنى وانتقدت، يعني أخرجت منها المزيف. ثم ينتقد من بينهم، أي يخرج من بينهم من أحسن إليه مطلقا، يخرج من بينهم حتى لو كان كافرا، بس مش معنى ذلك على أنه يدخله الجنة. يعني مثلا لو أن كافرا خدمك بخدمة أنت أيها الموالي مثلا، فهذا بيصير له حق الشفاعة عليك. من هنا يكره، عندنا في الأخبار المقدسة يكره الاستعانة بالمخالفين، وإذا استعنت بهم عليك أن تعطيهم أجرهم حتى لا يكون لهم حق الشفاعة عليك يوم القيامة، فتخفف عليهم من نيران دركات جهنم أجرنا الله وإياكم منها. هذا حديث يدل على هذا، على أنه كل من أحسن إلى هذا الموالي، هذا الموالي يأخذه ويستنقذه من النار. فإذا كان مخالفا يخفف عنه من النار، مثلا يستنقذه من الدرك الأسفل ويضعه في مكان أخف منه، أقل مثلا درجة حرارية عنه، أو بره في الدنيا بقول أو فعل مطلقا، أو رد غيبة. بعض المؤمنين بعض الغيبة بتصير، يعني بيصير يغتابوا الموالين، أو رد غيبة أو وحسن أو أحسن محضر، هكذا وردت في الرواية، أو إرفاق فينتقده. إن النقد بمعنى ليس بمعنى الاعتراض، بمعنى شنو؟ بمعنى الإخراج، هكذا في اللغة موجود. فينتقده يعني يخرجه من بينهم كما ينتقد الدرهم الصحيح من المكسور، يعني كما ينتقي الدرهم الصحيح من شنو؟ الدرهم المكسور. يعني كانت مثلا دراهم، مثلا كانت دراهم مسكوكة بالنحاس أو ما شابه ذلك أو بالذهب، فكان شيء مثلا مكسور، شيء مطعوش، شيء لم هنالك، فالإنسان كان ينتقل مثلا ينتقل الصحيح من المكسور، وهكذا كما ينتقل الدرهم الصحيح من المكسور. ثم يقال له: اجعل هؤلاء في الجنة حيث شئت. طبعا هذا محمول على شنو؟ على المؤمنين العاصين، أما المخالفين فلا يدخلهم الجنة، يعني يخفف عنهم من دركات جهنم. فينزلهم جنات ربنا، ثم يقال: قد جعلنا لك ومكناك من لقاء من تريد في نار جهنم. هذه إشارة على إلى ما قلت، يعني أيها الموالي مكناك من لقاء من تريد في نار جهنم، سواء كانوا من الموالين العصاة، مكناك بحيث يعني مثلا عظمنا من نظرك وسعنا من نظرك بحيث أنت ترى العاصين من الموالين في النار، فهذا مثلا خدمك بخدمة، هذا مثلا ذب عنك غيبة، هذا دفع عنك مكروه مثلا إلى موالينك وهو كان في النار، والله مد ببصرك فرأيته في النار، حينئذ بعد شنو؟ قل يا ربي مثلا هذا خدمني مثلا بخدمي، هذا رد عني غيبي، هذا نصرني، هذا دفع عني مثلا مظلمة، فحينئذ بعد يعطيك الله حق الشفاعة، تنقذه من النار، تخرجه من النار. أما إذا كان مخالفا فلا يخرج بالنار. بعض هؤلاء مخلدين في نار جهنم، نعم لهم حق الشفاعة عليك بحيث أنه تنقلهم من نار أعظم إلى نار أدنى، هذه مراد. فيراهم فيحيط بهم وينتقدهم ويخرجهم من بينهم كما ينتقد الدينار من القرادة، ثم يقال له صيرهم في النيران إلى حيث تشاء، فيصيرهم حيث يشاء من مضائق النار. زين. فقال الله تعالى لبني إسرائيل الموجودين في عصر النبي الأعظم محمد صلوات الله عليه وآله: فإذا كان أسلافكم إنما دعوا إلى موالاة محمد وآله، هذا الجواب للأخ فادي، فإذا كان أسلافكم إنما دعوا، الإمام يقول هكذا: إذا كان أسلافكم إنما دعوا إلى موالاة محمد وآله، يعني كل الأمم كل الأنبياء في عصورهم كانوا يدعون إلى آل البيت ويدعون أقوامهم إلى آل البيت ويعرفوهم على آل البيت عليهم السلام، فأنتم لما شاهدتموهم فقد وصلتم إلى الغرض والمطلب الأفضل إلى موالاة محمد وآله، فأنتم الآن تقربوا إلى الله عز وجل بالتقرب إليهم، ولا تتقربوا من سخطه ولا تباعدوا من رحمته بالإزورار، يعني الانحراف والإعراض عنا. يعني أيها الشيعة الموالون عليكم أن تستغرقوا في آل البيت، لا تستغرقوا في صور قادتكم وساداتكم وإلى مهنة ليك، تستغرقوا في صورهم بعد شنو تتمنون وتفدون أنفسكم من أجل أحزيتهم. زين. الرواية الأخرى وفيها معالم جيدة ممتازة، التفتوا جيدا، عن شعيب العرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال: لما انقضت مدة سجن يوسف وضع خده على الأرض ثم قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت، أخلقت بمعنى غيرت، وهنا الوجه عبارة بحل محل الجسد، يعني أبعدت جسدي أو روحي عنك. أي ذنوب؟ مش الذنوب إنه ارتكب معاصي، الذنوب بمعنى ترك الأولى، حسنات الأبرار سيئات عند المقربين، يعني رب مستحب عند مثلا الولي إذا تركه كأنه شنو؟ كأنه فعل معصية، فهذه حسنات الأبرار سيئات عند المقربين. فالأنبياء لا يذنبون ولا يخطئون، وإلا لو أذنبوا وأخطأوا فكيف جعلهم أنبياء؟ منقول والله أنه ثم جعلهم أنبياء بعد ما تابوا، طب ليش ما بيجعلني لإلي ولإلك نبي مثلا بعد التوبة؟ وإنما المراد بالذنوب كما قلت ترك الأولى. قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد، طبعا النبي يوسف ترك الأولى عندما سجن، طبعا في أمور في كثير من النظامين مش في صدد استقرارها أدت إلى ذلك، مثلا من جملتها عندما مثلا استعان بالسجين قال له انه اذكرني عند ربك، في بالرواية عندنا على انه الله عاقبه انه تستعين بالمخلوق ولا تستعين به، فشنو قرر الله عز وجل؟ رجع مدده بالسجن 7 سنين، ولا هو كان بده يطلع، بس لما قال له اذكرني عند ربك فالله عز وجل اضاف اليه 7 سنين اخرى سجن، الى ان توسل بالنبي وآله. هل تأتيكم الرواية؟ تزلل إليهم، توسل بهم، الله فرج عنه، ثم أعطاه بهذا من خلال هذا التوسل أعطاه مملكة كما تشير أخبارنا إن شاء الله أطلع على ما سمعه. قال: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه آباء الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فبلا في إشكال هنا، هو قال آباء الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، عرفنا إسحاق هو والد النبي، شنو النبي؟ يعقوب، ويعقوب والد النبي يوسف، فعلى القاعدة الظاهرية صحيح بيقول آبائي إسحاق ويعقوب، طيب النبي إسماعيل عمه فكيف قال آبائي؟ هذه بعد كلمة أب في اللغة بمعنى العم، العم هو أبو، من هنا في الآيات الأخرى اللي بيشكل عليها هؤلاء المخالفين عليهم النعنة، اللي بيقولوا أن الشيعة بغالوا وبيأخذوا ببواطن القرآن، نحن لا نأخذ إلا نأخذ من البواطن، نأخذ من الظواهر، ومنهم ظواهر اللغة أيضا. الآية اللي بتقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قالوا إنه أبوه كان شنو؟ كان مشركا. نحن نقول آباء الأنبياء كلهم مطهرين، يعني النبي إبراهيم أبو النبي إبراهيم كان تارخ، كان نبيا، إبراهيم ابن تارخ، وآزر ليس أباه وإنما هو عم. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، إذا نجمد نحن على الظاهر الآية بيطلع شنو؟ بيطلع نعم أبوه شنو؟ أبوه كافر، ولكن لغة الأب قال لأبيه، الأب لغة هو بمعنى العم، والدليل من كتاب الله، يعني اللغة تقول بذلك، واللغة هم أيضا تؤيد الكتاب الكريم. إذ يقول في آيات أخرى أولاد يعقوب شو يقولون للنبي يعقوب عندما وصاهم النبي يعقوب في حال الاحتضار؟ أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قال الشاهد هنا، قالوا نعبد إلهك وإله عبد معي آبائك إبراهيم وإسماعيل، مع أنه نبي يعقوب عم إسماعيل مش أبوه، نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إذن عبروا عن النبي إسماعيل الذي هو عم النبي يعقوب، عبروا عنه شنو؟ بأنه أبيه. فإذا نحن نأخذ بالقرآن وهم يخالفون القرآن، فلذلك الشيعة معروفون بعقولهم الراجحة وبأخذهم بمضامين الكتاب الكريم من خلال العطرة الطاهرة صلوات الله عليه. فقال، نرجع للرواية، قال ففرج الله عنه. وفي خبر آخر يعرض صاحب البحار في صفحة 291 من الجزء 12 بالإسناد، الرواية صحيحة سندا عن أبيه، عن الشيخ الصدوق، عن أبيه، عن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم. الرواية الصحيحة هي صحيحة هشام بن سالم. قال قلت للإمام أبي عبد الله ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ قال حزن 70 ثكلة. الحزن 70 امرأة مثكولة بشنو؟ بأولادها، أولادها الموتى. قال ولما كان يوسف عليه السلام في السجن دخل عليه جبرائيل فقال إن الله ابتلاك وابتلى أباك وإن الله ينجيك من هذا السجن، فأسأل الله بحق محمد وأهل بيته أن يخلصك مما أنت فيه. فقال النبي يوسف اللهم إني أسألك بحق محمد وأهل بيته إلا عجلت فرجي وأرحتني مما أنا فيه. ثم يقول قال جبرائيل عليه السلام فابشر أيها الصديق. هنا عندما توسل بقلبين جاءوا جبرائيل وقال أبشر أيها الصديق فإن الله تعالى أرسلني إليك بالبشارة بأنه يخرجك من السجن إلى 3 أيام، يعني بعد 3 أيام سوف تخرج من السجن ويملكك مصر وأهلها. مش بس أنك تخرج سوف تملك مصر، هذا كله ببركة آل البيت صلوات الله عليه. يخدمك أشرافها ويجمع إليك إخوتك وأباك فابشر أيها الصديق إنك صفي الله وابن صفية. فلم يلبس يوسف عليه السلام إلا تلك الليلة حتى رأى الملك رؤيا أفزعته فقصها على أعوانه، فلم يدروا ما تأويلها. فذكر الغلام الذي نجا من السجن يوسف، ذكر النبي يوسف يعني، فقال له أيها الملك أرسلني إلى السجن. هو هذا الغلام الذي قال له النبي ثم تذكر لما قال له اذكرني عند ربك، لما راح اجتمع مع ملك نسي النبي يوسف، الى ان شنو؟ انه توسل بالنبي والعطرة الطاهرة فاراه للنبي عز وجل، الله اراه رؤية افزعته، فجاء بالمعبرين قال له ما بنعرف نحن تعبير الرؤى. فتذكر هذا الغلام قال له ها تذكرت انه انا كان معي بالسجن واحد اسمه يوسف، هذا كان بيعرف بالتأويل، قال لهم بعد جيبوني توني بها. فلما قصها عليه قام شنو اخرجه من السجن. الذهن. وهناك خبر آخر هم أيضا في نفس الجزء، أن النبي يوسف عليه السلام توسل بالعطرة الطاهرة صلوات الله عليه في صفحة 320، عندما كان يشير إلى هذا قال أسألك بحق محمد وآل محمد أن تجعل لي من أمري فرجا ومخرجا وترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب. قال فلما أصبح دعاه الملك فخلص بهذا تأكيد، هذه الرواية تؤكد يعني تلك الرواية. قال فقلت له جعلت فداك للإمام عليه السلام، أنا أدعو نحن بهذا الدعاء عندما قال النبي يوسف اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك. فقال الإمام ففرج الله عنه، قال فقلت له جعلت فداك، أنا أدعو نحن بهذا الدعاء. قال ادعو بمثله، مش بهذا الدعاء، بمثله. قل اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه نبيك نبي الرحمة وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام إلا ما فرجت عنا، اللهم فرج عنا بحقه. هذا رواية أخرى ونختمها. وأن سأل سعد بن عبد الله الإمام الحجة عن تأويل كهيعص كافها يا عين صاد، قال هذه الحروف من أنباء الغيب أطلع الله عليها عبده زكريا ثم قصها على النبي محمد صلى الله عليه وآله، وذلك أن زكريا سأل ربه أن يعلمه أسماء الخمسة فأهبط عليه جبرائيل فعلمه إياها، فكان زكريا إذا ذكر محمدا وعليا وفاطمة والحسن سري عنه همه وانجلى كربه، وإذا ذكر اسم الحسين خلقته العبرة ووقعت عليه البهرة لأن صار مدهوشا. فقال عليه السلام ذات يوم إلهي ما بالي إذا ذكرت أربعة منهم تسليت بأسمائهم من همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي. هلا ملحوظ حتى بالمقامات المقدسة، إن شاء الله بتزور العراق وتشوف ترون كل من زاره يقول هذا، وأنا زرته فعلا يعني كنت أسمع من الناس وكنت أصدق، ولكن كما يقال أنه الوقوع أدل دليل على الإمكان. عندما زرت واقعا حصلت على هذه المكرمة كما حصل عليها غير من كل الزوار الموالين لأهل البيت، إذا زار الإمام عليا يشعر بالعظمة، وإذا زار الإمام الحسين مجرد أن تصل إلى كربلاء تتساقط الدموع من عينيك، تشعر بانكسار. كيف ما فتلت أنت بكربلاء تشعر بانكسار، خاصة لما بتتوجه أنت للمقام وبتبلش هناك تشعر بانكسار وبحزن شديد. هذا ملحوظ على كل الموالين، أما هذا ما بيشعر بهذا معناته أنه في نفسه شيء. فهذه الزيارة فكيف، وهذا العبد الإنسان العادي فكيف بالأنبياء صلوات الله عليهم. فأنبأه الله تبارك وتعالى عن قصته فقال كهيعص، فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، عترة آل البيت في كربلاء، والياء يزيد لعن الله ولعن أتباعه، وهو ظالم أو ظالم الإمام الحسين، والعين عطش الإمام، والصاد صدره. فلما سمع ذلك زكريا لم يفارق مسجده ثلاثة أيام بعد ذا حزن على الإمام عليه السلام، ومنع فيهن الناس من الدخول عليه وأقبل على البكاء والنحيب وكان يرثيه ولا يبعد. لا بدي أنا شوف خبر، هو هذه الثلاثة أيام عندما نذر لله أنه شنو أنه ما يتكلم مع البشر ثلاثة أيام، لعل هي هذه كانت ثلاثة أيام الحزن. إلهي، وكان يرثيه، إلهي تفجع أو أتفجع خير جميع خلقك بولده، إلهي أتنزل بلوى هذه الرزية بفنائه، إلهي أتلبس عليا وفاطمة ثياب هذه المصيبة، إلهي أتحل كربة هذه المصيبة بساحتهما. ثم كان يقول إلهي ارزقني ولدا، طبعا تقر به عيني على الكبر، فإذا رزقتنيه فافتني بحبه ثم افجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده. فرزقه الله يحيى وفجعه به، وكان حمل يحيى 6 أشهر وحمل الإمام الحسين كذلك. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدام الإمام الحسين ومن خدام حفيد الإمام الحسين المولى مطهر الإمام بقية الله القائم المهدي.